بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المقصود في الحوائج وحده، الذي لا تستغني عنه الخلائق، وهو مستغن عن الكل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، خلق فسوى وقدر فهدى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الكرام البررة الأطهار، ومن تلاهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، فرضي الله عنهم وعنا أجمعين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة الرحمة الفضائية نلتقي بإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات في درس من دروس نحو النحوي. نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العلم سهلا على القلوب والعقول، وأن ينفع به كل من يشاهده ويحبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد أن أنهى الشيخ محمد محي الدين مع الشيخ ابن آج الروم أي الشارح والمصنف، أنهي الحديث عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال والحروف. بعد ذلك عمل عنوانا: باب الإعراب. وهذا العنوان تركيب إضافي مركب من كلمتين هما باب والإعراب. ومعلوم أن التركيب الإضافي إنما هو من التركيبات الناقصة، لأن المركبات نوعان: مركبات ناقصة كالتركيب الإضافي والوصفي والمزجي وما إلى ذلك، ومركبات تامة خبرية أو إنشائية، وهي المرادة بالكلام في اصطلاح النحاة. فأما باب الإعراب فهو مكون من كلمة باب وهي المضاف، والإعراب وهو المضاف إليه. وهذا العنوان يقرأ على النحو الآتي: باب الإعراب بالرفع، ويمكن أن يقال باب الإعراب بالنصب، وباب الإعراب بالجر. أما أنه باب الإعراب فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب الإعراب، فيكون هذا ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وذا اسم إشارة للمفرد المذكر القريب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وباب خبر المبتدأ مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، والإعراب مضاف إليه مجرور بالمضاف، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ومن أجل الإضافة حذف التنوين لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان كما سبق أن ذكرنا من قول الشاعر: كأني تنوين وأنت إضافة، فإذ ما تراني لا تحل مكانيا. ويمكن أن يكون رفع باب على أنه مبتدأ خبره محذوف تقديره باب الإعراب هذا موضعه أو محله. إذن فالرفع يمكن على أن يكون خبرا لمحذوف أو مبتدأ لمحذوف، فإذا ضممنا المحذوف إلى الموجود تحول المركب الإضافي الناقص إلى مركب تام، لأن المحذوف لعلة كالثابت. هذا على الرفع. أما قراءته بالنصب فيكون على أنه مفعول به لفعل محذوف جوازا تقديره اقرأ باب الإعراب، فيكون قولنا اقرأ المقدر فعل أمر مبنيا على السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بشيء ولا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وباب مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف، والإعراب كما قلنا مضاف إليه. ولا يجوز عند البصريين وجمهور النحاة أن يكون باب منصوبا باسم فعل أمر تقديره هاك، لأن اسم الفعل إنما يعمل بالحمل على الفعل، والفعل تميز بأنه يعمل ظاهرا ومقدرا ويعمل متقدما ومتأخرا، أما اسم الفعل فلكونه فرع الفعل لا يجوز عند المحققين من النحاة أن يعمل إلا ظاهرا وإلا متقدما، ومن هنا لا يجوز على الصحيح أن يكون مفعولا به لاسم فعل الأمر المحذوف. أما من قرأه بابي فعلى أنه مجرور بحرف جر محذوف، وتقدير الكلام انظر في باب الإعراب، وهذا الوجه ضعيف لأنه يكثر من المحذوفات من جهة، ولأن حذف حرف الجر مع بقاء عمله ضعيف شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، في مثل قول القائل: أشارت كليب بالأكف الأصابع، أي أشارت إلى كليب. وبعد أن أعربنا هذا المركب الإضافي لنعلم أن المضاف كما قلنا يعرب على حسب موقعه في الجملة، أما المضاف إليه فحكمه الجر دائما دون أن يتأثر بالمضاف، أما المضاف فيتغير حكمه باعتبار العوامل الداخلة عليه ظاهرة كانت تلك العوامل أو مقدرة كما أسلفنا، أما المضاف إليه فهو دائما مجرور. فإذا انتقلنا إلى معنى كل جزء من المركب الإضافي وجدنا أن أول هذين باب، وباب على وزن فعل لأن أصله بواب، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وقد علمنا ذلك الأصل من خلال جمعه على أبواب، فالجمع يرد الأشياء إلى أصولها غالبا، جمع التكسير يرد الأشياء إلى أصولها غالبا، كذلك تصغيره على بويب، فإن التصغير كالتكسير يردان الأشياء إلى أصولهما. إذا عرفنا أن أصل ألف باب واو من خلال جمعه ومن خلال تصغيره. أما حركة هذا الحرف المنقلب عنه الألف فمفتوحة، باب بواب فعل، ويجمع قياسا على أبواب كسبب وأسباب، وقد وجد جمعه على أبوبة وبيبان. على أبوبة جمع قلة كأبواب، وعلى بيبان جمع كثرة على فعلان، وهذان الجمعان سماعيان شاذان يحفظان ولا يقاس عليهما. وقد نص على وجود هذين الجمعين المجد في قاموسه، وكذلك نص على ذلك الشيخ العلامة العشماوي في إحدى حواشيه على هذا الكتاب، أعني متن الآد الرومية. وحكمة تبويب الكتب كما ذكره الإمام الزمخشري رحمه الله أن الكتاب إذا كان مبوبا كان أنشط للقارئ، كما أن المسافر إذا كانت الطريق مقدرة كان ذلك أبعث له على السفر، ولذلك كان القرآن الكريم سورا، وهذا تنشيط للذهن. أما باب من حيث اللغة فإنه المدخل، باب معنى المدخل للشيء أي مكان الدخول إليه، أو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه. وأما اصطلاحا فالباب ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، وهو حقيقة في الأجرام كباب الدار وباب الفصل وما إلى ذلك، مجاز في المعاني كباب الإعراب وباب كذا أو كذا من كتب العلم. فإذا انتقلنا إلى الجزء الثاني من المركب الإضافي وهو الإعراب، وجدنا أن له معاني لغوية كثيرة، وقد تكفل ببيان بعضها المجد في قاموسه في المجلد الأول الصفحة السادسة بعد المئة، ونقتطف من كلامه رحمه الله تلك المعاني. قال رحمه الله: والإعراب الإبانة والإفصاح عن الشيء، وإجراء الفرس، ومعرفتك بالفرس العربي من الهجين إذا صهل، وأن يصهل الفرس فيعرف عتقه وعتقه وسلامته من الوجنة، وكذلك ألا تلحن في الكلام، وأن يولد لك ولد عربي اللون. وكذلك من معاني الإعراب الفحش وقبيح الكلام كالتعريب والعرابة والاستعراب، وأيضا الرد عن الفحش والقبيح ضد. ومن معاني الإعراب أيضا النكاح أو التعريض به وإعطاء العربون كالتعريب والتزوج بالعروب، أي المرأة المتحببة إلى زوجها. هذه بعض معاني الإعراب كما ذكرها صاحب القاموس رحمه الله تبارك وتعالى. إذن فالإعراب مشترك لفظي يدل على معان متعددة، والذي يحدد المراد هو السياق. وهذه المعاني منها المشهور وغير المشهور، والذي يهمنا في هذه المعاني هو معنى الإفصاح والإبانة، لأنه الذي يتعلق بعلم النحو. ومن ثم يعرف هذا الإعراب في علم النحو بأنه الإبانة، أنه كذلك تغيير أواخر الكلم من حالة إلى حالة مع اختلاف العوامل الداخلة عليه. إذن المعاني اللغوية يهمنا منها معنى الإبانة والإظهار، لأنه الأقرب إلى ما يريده النحاة من هذا المصطلح الكريم. ننتقل بعد هذا البيان لمعنى كل من جزئي المركب الإضافي باب والإعراب إلى قراءة المتن الذي تعودناه من قبل. الإعراب، يقول الشيخ ابن آج الروم، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ويقول الشيخ محي الدين رحمه الله: وأقول الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي، أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة، تقول أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته، وهذا أيضا ذكرناه في نص القاموس. وأما معناه في الاصطلاح فهو الإبانة، وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في تعريفه، وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر الكلم إلى آخره. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، إذ لا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، وإنما الذي يتغير هو حاله. وتغيير أحوال الأواخر أو تحويل أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى عامل يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها وهلم جرا. فهذا الإعراب هو من سمات تلك اللغة الشريفة التي أنزل الله بها كتابه العزيز، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يمتن علينا بأنه أنزله بلغتنا معربا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ويحدثنا عن كونه أنزله بهذا من أجلنا في أكثر من موضع في كتابه الكريم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويقول هذا النص من سورة الزخرف، ويقول في سورة يوسف عليه السلام: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذا الكتاب العظيم الذي أنزل بهذا اللسان العربي العظيم أبرز ظاهرة فيه هذا الإعراب الذي يبين المعنى ويوضحه، ومن ثم قيل إن الإعراب فرع المعنى، أي إن الإعراب ينبعث من فهمنا المعاني. فإذا علمنا مثلا أن زيدا في مثل قولنا ضرب زيد عمرا أن زيدا هذا فاعل، فإننا نرفع زيدا. فإذا علمنا أن عمرا مضروب فإننا ننصبه. وكذا لو حدث العكس، فلو قلنا مثلا ضرب عمرو زيدا فإننا نغير آخر عمرو بعد أن كان منصوبا أصبح مرفوعا، وزيد بعد أن كان مرفوعا أصبح منصوبا. وهكذا نرى أن الإعراب إنما منبعه المعنى، فإن المعنى هو الذي يجعلنا نغير آخر الكلمة من رفع إلى نصب إلى جر إذا كنا في الأسماء، أو من رفع إلى نصب إلى جزم إذا كنا في الأفعال، لأننا كما نوهنا أكثر من مرة إن أنواع الإعراب أربعة، نوعان يشتركان في الأسماء والأفعال، يوجدان أي الرفع والنصب، وأما هناك نوع خاص بالاسم وهو الجر، ونوع خاص بالفعل وهو الجزم. إذن فالإعراب إنما هو منبعث من المعنى، كذلك المعنى منبعث من الإعراب، فإن هناك علاقة ودية بين الإعراب والمعنى، لأن اللفظ والمعنى كطرفي المقراض، أي أنه لا بد منهما معا. ومن هنا كان الإعراب ضروريا في فهم المعاني. ولذلك عندما نقول مثلا ما أجمل السماء، عندما ننصب السماء فيعني هذا أن الأسلوب أسلوب تعجب، لأن السماء متعجب منه، وأجمل فعل ماض جامد مبني على الفتح لا محل لهم الإعراب وما تعجبية. فإذا ضبطنا السماء بأنها بالجر فقلنا ما أجمل السماء، وضبطنا أجمل بالرفع كانت ما استفهامية، وكانت السماء مضافا إليه مجرورا، وأجمل خبر مبتدأ. فإذا قلنا مثلا ما أجمل فلان، ففلان هذا يكون مرفوعا على أنه فاعل، ويكون الأسلوب من قبيل النفي. وهكذا يتغير الموقع والمعنى بتغير هذا الإعراب. إذن فالإعراب فرع المعنى، والمعنى فرع الإعراب. والإعراب منه الظاهر، ومنه المقدر، ومنه الأصلي، ومنه الفرعي، ومنه الأصلي، ومنه المحلي. وكل ذلك منبعث من العامل، لأننا لا نغير من رفع إلى نصب إلى جر إلى جزم إلا إذا اقتضى العامل ذلك. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخي سمير.
سعادة الأستاذ الدكتور محمد عبد المعطي، عميد النحو العربي.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
معكم على الهواء في قناة الرحمة الفضائية سمير محمد مهنا، مدير عام رئاسة مركز ومدينة ميت غامر محافظة الدقهلية.
بارك الله فيك.
وأتحدث إليكم من قرية دماس مركز ميت غامر محافظة الدقهلية.
مرحبا بك يا أخي سمير.
سعادة الأستاذ الدكتور محمد عبد المعطي، عميد النحو العربي.
تفضل يا أخي.
لا يزال حديثنا موصولا حول النحو ومحبيه.
نعم.
وبشراكم اليوم يا سعادة العميد،
بارك الله فيك،
ولقد أثمر برنامجكم وصار ينتظره غير المتخصصين في اللغة العربية.
نعم.
حبا فيك، وحين سمعوا عن فصاحة لسانك ودقة بيانك.
الله يكرمك كثير.
وانضم إلى رابطة النحو العربي كثير من المحبين.
نعم.
أذكر منهم المهندس أسامة عبد الحليم مهنا
بارك الله فيك،
المحاسب أحمد سمير محمد مهنا دماس، الأستاذ محمد رفعت الزنكلوني دماس، وهو حاصل على ليسانس الأدب الإنجليزي.
إذن أصبح لنا عدد ضخم بفضل الله تعالى، ومن غير المتخصصين قبل المتخصصين.
نعم.
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
والجدير بالذكر أن أحد الهواه قد انضم إلى رابطة النحو العربي على الرغم من أنه يعمل في مهنة الخياطة.
نعم نعم.
وهو الأخ عبد الحليم السيد مناح من دماس مركز ميت غامر محافظة الدقهلية.
بارك الله فيك يا سيدي.
أبلغهم لكم يا سعادة العميد،
أبلغهم سلامي
على القرية النادرة.
الله يكرمك.
وباهرة أيضا.
نعم.
فلقد جمعت بعبقريتك العقول والقلوب حول النحو العربي.
بارك الله فيك.
وبعد فإن سؤالي في هذه الحلقة،
نعم،
هو حول الآية 32 من سورة النمل.
نعم.
قال الحق سبحانه وتعالى ولم يزل قائلا، نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فما هي بدائع النحو حول النون التي جاءت مع الفعل المضارع تشهدون، على الرغم من دخول حتى الناصبة عليه؟ وهل صحيح أن أصل الفعل هو حتى تشهدوية، وجاءت النون للوقاية؟ زادكم الله علما وفقها، والسلام علينا جميعا ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بادئ ببدء أشكر الله على انتشار هذه القناة في الربوع والأصقاع والبقاع، وأشكر الله كذلك على هذا الحب المتدفق من أخينا سمير ومن بلدته المكرمة دمص. ونجيب عن السؤال بأن الآية الكريمة من سورة النمل التي تلاها أخونا الكريم، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هذه المرأة العاقلة الحكيمة التي تبوأت عرش سبأ وأجاء القرآن بتجربة هذه الملكة في احترامها قومها وفي أخذها بمبدأ الشورى، حيث إنها لم تستبد بالرأي أو لم تتعجل، ولكنها أشارت إلى قومها، عقدت مجلسا لقومها وبخاصة أهل الحل والعقد، وسألتهم هذا السؤال بعد أن تلت عليهم رسالة سيدنا سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حيث إنها قالت: إنه أتاني كتاب من سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فعقدت هذا المجلس الخطير، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وسؤال أخينا سمير عن حتى تشهدون، فإن حتى حرف جر يفيد الغاية بمعنى إلى، فتقدير الكلام إلى أن تشهدون، ومن ثم فهي ليست ناصبة كما ورد في حديثه الكريم إلا عند الكوفيين، فإنهم اعتدوا بها حرفا ناصبا للمضارع. وأما البصريون فيرون أن حتى ليست ناصبة وإنما هي حرف جر، والمجرور بها هو المصدر المؤول من أن المضمرة وجوبا، إذ إن تشهدوا من تشهدون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى الغائية، وكذلك تضمر بعد حتى التعليلية، أي ذاكر حتى تنجح، أي لأن تنجح. إذن فالناصب ليس حتى وإنما هو أن مضمرة، وهذا الإضمار واجب. وحتى هنا قامت مقام إلى وأن معا، إذن فهي ثنائية الدلالة. والفعل تشهدون مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، ومعلوم أن الأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع أسند إليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. إذن الأمثلة الخمسة تكون مع ضمائر، تكون في الفعل المضارع بخاصة، وتكون عندما يسند إلى ضمير رفع ساكن. أما إذا أسند إلى نون النسوة فإن الفعل المضارع كما هو معلوم، وكما سيتضح إن شاء الله تعالى بعد ذلك في أبواب في باب الإعراب، يكون مبنيا على السكون في الأحوال الثلاثة. إذن فالذي يعنينا هو هذه الضمائر الثلاثة: ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة. إذا اتصلنا بالفعل المضارع كان من هذا الفعل من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة. وهذا النوع من الأفعال تكون علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة، وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون. وقد اجتمعت الأفعال الثلاثة، أعني المنصوبة والمرفوعة والمجزومة، في آية واحدة، هي قول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فقوله تعالى تنال وتنفق منصوبان، وعلامة نصبهما حذف النون نيابة عن السكون، وقوله سبحانه وتعالى مما تحبون مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، وقوله وما تنفق مجزوم بما الشرطية، وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون. ومع تكملة الإجابة بعد أن نتناول أو أن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما اسم الكريمة؟
أم رؤى.
أم رؤى أهلا وسهلا.
رؤى جمع رؤية. نعم.
أيوة بارك الله فيك.
بارك الله فيك. هو بيت من الشعر كتب هكذا: حذاري بني البغية. فأنا هنا نشاهد في كلمة بني أريد أن أسألك عنها.
حاضر. طب تكملت
شدة الياء.
طب تكملت
إذا كان هو منادى منصوب إذا كان مضافا.
حاضر.
فما علامة نصبه؟
حاضر.
وجزاكم الله خير.
طب تكملت البيت ايه يا ستنا؟
والله لا اتذكره الان.
حذاري بني
البغيه.
البغيه. طب اختنا من اي البلاد؟
نعم
اختنا من اي البلاد؟
من السعوديه.
مصريه
من السعوديه.
اهلا وسهلا ستنا، بارك الله فيك وبكل من ياتي من المملكه السعوديه. الله يبارك.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. الشاعر او الجزء من البيت يقول حذاري بني البغيه، اي حذاري البغيه يا بني. فحذاري اسم فعل أمر مقيس على وزن فعالي بمعنى احذر، مبني على حذف، مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. والبغي مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد وسط بين الفعل وبين اسم الفعل وفاعله من جهة والمفعول به من جهة أخرى جملة النداء. إذن فجملة النداء معترضة لا محل لها من الإعراب ما بين المتلازمين. وتركيز أختنا أم رؤى على بني، فبني هذه مكونة من كلمتين هما بني وهو تصغير ابن للتمليح، والياء المتكلم المضاف إليه. وهي تسأل وحق لها أن تسأل، إن المنادى المضاف يكون منصوبا، فما علامة نصب هذا المنادى المضاف؟ فنقول وبالله التوفيق: بني بني هذا منادى لحرف نداء محذوف جوازا تقديره يا بني. حرف نداء هنا محذوف جوازا تخفيفا وإيجازا، ولأنه مفهوم من سياق الكلام، وهو مضاف منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الياء التي أدغمت في ياء المتكلم. إذن فعلامة النصب هنا علامة مقدرة، لأننا نعلم يا أختنا ويا سائر المشاهدين والمشاهدات أن الإعراب كما هو ظاهر هو كذلك مقدر. فإذا هنا فتحة مقدرة على الياء الأولى التي منع منها إدغامها في الياء الثانية، وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل جر. وبني كما قلنا تصغير ابن، حذفت همزة الوصل وضمت الباء وفتحت النون وردت اللام المحذوفة اعتباطا ثم أدغمت في الياء فصار بني كما أسلفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
أهلا وسهلا، بارك الله فيك. بخير والحمد لله.
أبو أسامة من السعودية.
يا أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
إذا سمحت لي لدي سؤال قريب من النحو في الصف.
تفضل.
الاسم رضا. رضا.
أيوة.
اسم شخص، هل يكتب بالألف الممدودة أم بالمقصورة؟
حاضر، بارك الله فيك. لك سؤال آخر؟
جزاكم الله خير.
أبو إسحاق، أبو أسامة. رضا من الرضوان، فإذا ألفه أصلها الواو، وإذا كانت الألف ثالثة أصلها الواو فإنها تكتب ألفا، كرضا وقفا وعصا وقفا وعصا ورجا، وما رجا واحد أرجاء، وقفا وعصا ورضا. ويعلم أصلهن بالرجوع إلى المثنى، فإن لم يوجد ففي الجمع، فإن لم يوجد ففي الفعل وما إلى ذلك. فرضا مخوذ من الرضوان كقوله تعالى ورضوان من الله أكبر، وقفا يعرف من تسميته قفوين، وكذلك رجا فرجوان أي ناحيتان، وهلم جرا. إذن لا بد أن نسعى إلى معرفة الأصل من خلال التفريعات المختلفة، وهذه مهمة علم الصرف. فالخلاصة أن الألف الثالثة سواء أكانت في فعل أم في اسم مما يدخله التصريف، فإنها إن كانت واوية الأصل فإنها تكتب ألفا كما في رضا وقفا وعصا في الأسماء، وكما في دعا وسما ورجا في الأفعال، لأن أصلهن دعوى وسموى ورجوى، بدليل أنك عندما تسند هذه الأفعال إلى نفسك تقول دعوت وسموت ورجوت. أما إذا كانت الألف يائية اللام أي أنها منقلبة عن ياء، فإنها حينئذ تكتب ياء سواء أكان ذلك في اسم كفتى وهدى أم في فعل كبكى وبنى. وقد عرفنا أصل فتى من خلال التثنية، قال تعالى ودخل معه السجن فتيان، وهدى عرف من خلال أن مصدره الهداية وأنه من هدى يهدي، وكذلك عرف بنى من يبني وبنيت، وبكى من يبكي وبكيت، ونحو ذلك مما يعرف به الأصل. إذن فالألف الثالثة إذا كان أصلها الواو كتبت ألفا، وإن كان أصلها الياء كتبت ياء كما مثلنا. فإذا كانت الألف أكثر من ثلاثة يعني رابعة فأكثر، فإنها تكتب ياء مطلقا دون نظر إلى أصلها الواوي أو اليائي. فمثلا ألقى والتقى واستلقى، هذه الأفعال الثلاثة الرابعة الألف يعين رابعة أو خامسة أو سادسة، هذه تكتب ياء. ومثل ذلك الأسماء منجا وملتقا ومستقصا ونحو ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سعادتك.
ازيك يا دكتور؟
يا أهلا وسهلا، مرحبا أخي.
ازي حضرتك؟
بارك الله فيكم.
الله يخليك. هو حضرتك في سؤالين بس يعني.
ما اسمه الكريم؟
أحمد بن راشد.
أحمد ابن راشد.
ابن راشد.
ولا تقل بن. بارك الله فيكم. بن دي من أخطاء الشائعة، يقول فلان بن فلان، لا هذا أحمد بن فلان.
نعم.
لأن من نبينا؟ محمد بن عبد الله.
نعم.
من الخليفة؟ أبو بكر ابن كذا، عمر ابن الخطاب، علي ابن أبي طالب، عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. فأنت اسمك إيه؟ محمد ابن إيه؟
راشد.
الله يبارك. تفضل سعد. من أي البلاد يا يا أحمد؟
من القاهرة حضرتك.
يا أهلا وسهلا، مرحبا.
ربنا يبارك فيك.
بقاهرة والعداة. نعم.
ربنا يبارك فيك.
تفضل.
بالنسبة لحضرتك في سؤالين.
تفضل.
السؤال الأولاني حضرتك الجملة اللي هي يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤالا.
يا من.
ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله وليس أحد كذلك غيرك يا رب.
من
ولا السؤال حضرتك هنا نقول يا من أحب عباده ولا أحب عباده؟
طيب نقولها بالراحة كده، يا من أحب عباده إليه
من سأله.
تمام.
فأكثر سؤالا.
يبقى يا من أحب عباده إليه برفع أحب. لماذا؟
لأن النصب حضرتك.
حاضر. يا من يعني يا الذي. يبقى من هنا منادا باسم موصول بمعنى الذي.
نعم.
مبني على السكون في محل رفع، مبني على السكون في محل نصب، لأن المنادى يكون في محل نصب. من دي الموصولة تحتاج إلى صلة، تحتاج إلى ماذا؟
إلى صلة.
إلى صلة.
نعم.
صلتها أحب عباده إليه، الكلمة دي بعدها إيه؟
يا من أحب عباده إليه من سأله.
بالضبط. أحب عباده إليه من سأله. فأحب مبتدأ مضاف، عبادي مضاف إليه، عباد مضاف، والهاء مضاف إليه، إليه جر ومجرور متعلق بأحب. من خبر أحب. من إيه؟
خبر أحب
مبني على السكون في محل رفع. من سأله جملة سأله لا محل مرسلة الموصول والجملة من المبتدأ وأحب وخبره ومن مع الصلة لا محل لها من الإعراب صلة من الأولى صلة من إيه
الأولى.
يعني إذا عندي من تكررت مرتين وهي موصولة في الحالتين إلا أن صلتها في الأولى جملة اسمية وصلتها في الثانية جملة فعلية ماضوية. فمن هنا نضبط أحب بقولنا يا من أحب عباده إليه من سأله. كذلك يقال في النظير والمقابل ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله.
نعم.
نفس الكلام برضو من زي من والجملة زي الجملة إلى آخر.
نعم.
بارك الله فيك.
طب هو دلوقتي حضرتك في سؤال تاني.
تفضل.
بالنسبة كلمة يعني مثلا فيهن ومنهن يعني أحيانا هن دي بتتكسر وأحيانا بترفع فهي ملهاش ضابط معين أو كده
هن؟ بارك الله فيك. هو هن هذا ضمير جمع للغائبات هذا ضمير إيه جمع الغائبات وهذا الضمير يكون تارة في محل نصب وأخرى في محل جر وثالثة في محل رفع أي أنهن تقع المواقع الثلاثة وتكون في حالة الرفع ضميرا بارزا منفصلا كقولنا هن نساء صالحات فإذا كانت في محل نصب أو جر فإنها تكون ضميرا بارزا متصلا نقول في النصب مثلا هؤلاء الفتيات رأيتهن متحجبات وفي محل الجر مثل سلمت عليهن إذن هذا الضمير يقع المواقع الثلاثة إلا أنه مع الرفع يكون ضميرا بارزا منفصلا ومع النصب والجر يكون ضميرا بارزا متصلا فإذا سألنا عن حركة الهاء فيهن فإننا نقول وبالله التوفيق إذا سبقت هذه الهاء بياء أو بكسرة فإن هذه الهاء تكسر فإن مثل عليهن مررت بهن أما إذا لم تسبق بهذه الياء الساكنة أو بالكسرة فإنها تضم مثلا هؤلاء لقيتهن أكرمتهن رأيتهن إننا نخشاهن أي أنها تضم إذا لم تسبق بالياء الساكنة ولم تسبق بالكسرة وتكسر إذا سبقت بالياء الساكنة أو بالكسرة.
طب بالنسبة حسك يعني اللي هو منهن
منهن أي سبقت بإيه؟
يعني
سبقت بساك
بمن؟
سبقت بساك أنا سأزيل عنك اللبس إن عند حضراتكم لبس هي أنه كيف تكون من موجودة ويكون في ضمة.
نعم.
نقول وبالله التوفيق إن هذا ضمير مبني هذا إيه؟ ضمير مبني على الفتح في محل نصب أو في محل جر أو في محل رفع فلا تعلق له بمن هذه لأن الهاء دي حركة بنية وليست حركة إعراب حركة إيه؟ بنية وليست حركة إعراب وأما النون فحركتها حركة بناء فنقول هن مؤدبات هن ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ إنهن مؤدبات هن اسم إن ضمير مبني على الفتح في محل نصب لأن اسم إن يكون منصوبا مررت بهن فيكون مبنيا على الفتح في محل جر إذن فحركة النون حركة بناء على الفتح في المواقع الثلاثة وحركة الهاء في هن أو هن إنما هي حركة بنية فأزلنا الاشتباك بفضل الله تعالى بين هذه الأشياء واضح؟ طيب بعد أن حاضر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة. أهلا وسهلا
يا شيخ. هل ممكن بشيء من التفصيل للأعداد؟
ما اسم الكريم؟
أبو عبد الله من سوريا.
أبو عبد الله من سوريا.
وجزاكم الله خير.
مرحبا بسوريا ومن يأتي منها. من أي بلاد سوريا سيد عبد الله؟
من درعا.
من درعا. طيب بارك الله فيك. ماذا تريد العدد؟
الأعداد فوق الألف.
ها؟
المركبة فوق الألف.
المركبة فوق الألف؟
نعم.
حاضر. العدد المركب يبنى على فتح الجزئين في محل رفع أو نصب أو جر مثلا نقول جاءني 11 رجلا فأحد عشر فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع. أكرمت ثلاثة عشر رجلا، فثلاثة عشر مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. والتقيت بتسع عشرة فتاة، فتسع عشرة عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل جر بالباء. إذن فالعدد المركب يبنى على فتح الجزئين في المواضع الثلاثة إلا 12 واثنتي عشرة واثنى عشر واثنتا عشرة، فإن الجزء الثاني يبنى على الفتح، أما الجزء الأول فيكون كالمثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء. قال الله تعالى: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وقال: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، وقال: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وقال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وفي حالة الجر مررت باثني عشر وباثنتي عشرة امرأة. أما العدد فوق المئة أو فوق الألف، فإن العدد المئة والألف وما شاكل ذلك يكون على حسب موقعه في الجملة رفعا ونصبا وجرا. وإلى الملتقى مع تكملة ذلك إن شاء الله. نسأل الله العون والمدد والتوفيق والرشاد لنا ولجميع العباد في الدنيا وفي يوم التناد. مضى الوقت سريعا وحسبنا أنه مضى في طاعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بإخواننا المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات في مستقر رحمته، وأن يوفق القائمين على قناة الرحمة توفيقا عظيما، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.